أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1130. الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين. هذه شوي مسألة تحتاج من الإخوة إلى تركيز والكتاب. هذه المسألة تحتاج من الإخوة إلى تركيز والكتاب، يعني فليعيروني آذانهم ولا يغفلوا. الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين. عندنا احتمالين بالنسبة إلى الزكاة. شوفوا، الاحتمال الأول أن تكون الزكاة متعلقة بالعين، والاحتمال الثاني أن تكون الزكاة متعلقة بالذمة. يعني شنو بالذمة ويعني شنو بالعين؟ يعني في ذمتك تكون الزكاة، ما لها ربط بالغنم الموجودة في الخارج. يعني هذه الأربعين شاة، تجب إذا كان عندك 40 شاة يجب عليك أن تخرج شاة مما في ذمتك، من الذمة، مو واحدة من هذه الغنم، من هذه الشيات. هذا إذا قلنا أنه تجب الزكاة في الذمة، الزكاة تتعلق في الذمة. لكن الفقهاء يقولون لا، الأقوى أن الزكاة تتعلق بالعين. ليش تقولون بأن الزكاة تتعلق بالعين؟ لأنه ورد عندنا أن في 40 شاة، في 40 شاة شاة ظاهرها، وروايات كثيرة. أنا ما أريد الآن أستعرض روايات استدلالها إلى محلها، بس أنا أريد أنبهكم أنه في نفس 40 هذه الموجودة شاة منها للفقراء، مو شاة في ذمتك للفقراء. تفرقون بين الموردين أو ما تفرقون؟ خب، ويترتب عليها أنه ما يجوز لك تتصرف في هاي 40 شاة. لو قلنا أنها في الذمة يجوز لك تتصرف، تأخذهم وتذبحهم كلهم. لكن إذا قلنا أن واحدة من 40 هي للفقراء، يعني شنو هو؟ يعني واحدة من 40 ليست لك، ما يجوز لك تتصرف في 40 شاة. حتى تتصرف في 39 شاة الباقية أو ما تتصرف، يعني هل يجوز لك أن تتصرف في 39 وتترك واحدة أو لا يجوز؟ هذا بحث آخر سأتعرض له. أما من قال بأن الزكاة تتعلق بالعين، يقول 40 شاة بما هي 40 ما يجوز لك تتصرف فيها. واضح؟ هل يجوز أن تتصرف في واحدة فقط من 40؟ اختلفوا في ذلك. ليش؟ لأنه أيضا إذا تعلقت الزكاة بالعين كما يصرح به هنا. قال الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، أي أنها ليست متعلقة بماذا؟ بالذمة، مو كذي؟ خب بعد ذلك يأتي، خب متعلقة على أي نحو؟ أنحاء ابن التعلق الزكاة بالعين تتصور على عدة أنحاء، يذكرها السيد الخوئي وينفيها واحد تلو الآخر ويتابعه على ذلك السيد السيستاني، ثم يختلفان في نكتة. الآن نتعرض لها. خب يقول الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الإشاعة. على وجه الإشاعة أحتاج نصور الإشاعة، يعني شنو هو تصوير سريع. إحنا ما بندخل في بحوث المعاملات ككل، لكن عندنا بعض النكات نضطر إلى الإطالة في هذه المسألة شيئا ما بالمقدار الذي يقتضيه سنقيم. الإشاعة الآن، توفي زيد وله ابنان، صحيح؟ حب. عنده قطعة أرض، هذه القطعة أرض 100 متر صارت إرث للولدين. هذه الآن ملك مشاع للولدين. يعني شلون؟ يعني كل جزء جزء، كل سنتيمتر يشتركان فيه، مو لأحدهما 50 وللثاني 50، ها لا، 100 لهما معا يشتركان في كل مليمتر، اصلا مو كل سنتيمتر بعد، عرفتم شلون؟ في كل جزء جزء. نعم لو اقتسماه، نحن نتكلم عن فرض عدم القسمه، الى الان لا توجد قسمه، هما مشتركان على نحو الاشاعه في الجميع. خب ايضا لو اشتريا دار، نفس الكلام، هو الكلام بالارض او بالشراء، اذا اتضح الان شو اسمه. خب لماذا نفى الإشاعة هنا؟ قال أن الزكاة تتعلق بالعين لا على نحو الإشاعة. ليش نفى؟ يقول لأننا إذا أثبتنا على نحو الإشاعة يستلزم أن يكون الفقير مشترك. قلنا أن الفقير يملك واحدة من الأربعين غنمة، مشري من الأربعين ساعة، مشري. إذا قلنا أنه إذا كان على نحو الإشاعة سيكون يملك جزء من كل شاة، جزء من 40 جزء من كل شاة. تفهمون للمسألة؟ يعني لا يملك شاة من 40 ها. كل يد الشاة الأولى تقسم إلى 40 قسم، قسم من هذه الفقير والثلاثين، فيدخل كل أجزاء الشياة تكون مشتركة، كل جزء يكون مشترك بين الفقير وبين المالك. هذا مقتضى القول بالإشاعة، وهذا القول أبطله الفقهاء. يقول يستلزم أن يكون الفقير مشترك مع المالك في المال بحسب النسبة، بحيث يشمل هذا الاشتراك كل جزء في كل غنمة غنمة، في كل تمرة. عرفتون؟ خب. وحينها يكون إذا أخرج الشاة ما كان أخرج حق الفقير، ها. إذا جاء المالك وأخرج شاة وأعطاها للفقير، ما أعطى الفقير حقه، أعطاه ماذا؟ أعطاه ما يعادل حقه، ما أعطى حقه في الواقع. فكتبون المسألة، لأن حق الفقير شنو؟ لو قلنا بالإشاعة، حق الفقير في كل شاة، أليس كذلك؟ خب أنا أعطيته حقه من كل شاة، دفيت من كل شاة جزء، أعطيته شاة من 40، فأعطيته ما يعادل حقه، ما أعطيته نفس حقه. وهذا خلاف ظاهر الروايات أن حق الفقير شاة في 40. تفهمون المسألة؟ خب الفقهاء إنما يذكرون ذلك لأن هذه الأقوال كلها ذهب إليها، كل قول من هذه الأقوال ذهب إليه جملة من الفقهاء. فهنا يذكر السيد ويرده واحد تلو الآخر إلى أن يبقى قول يتبناه السيد الخوري ويأخذه السيد الثاني ولا يذكر القول الذي يتبناه. شلون؟ ما كنت تشارك من الأساس. مرت عندي عندك 40 غنمة مرت عليها سنة، خب ألا تجب فيها الزكاة؟ خب الزكاة تجب للفقير في عين المال، في نفس 40 غنمة الفقير حق الفقير فيها. خب الحق على أي ناحو؟ على نحو الإشاعة، بحيث أن كل غنمة يشترك معك الفقير فيها. لو قلنا أنه يشترك معك فيها ما يجوز التصرف ولا في غنمة أيضا، ما يجوز تبيع ولا غنمة، لأن هذه الغنمة التي تريد أن تبيعها ما لم تخرج حق الفقير. طب هذه مشتركة بينك وبين الفقير، أنت ما تملكها بروحك. عرف؟ كل قول له لوازم، احنا الآن ما نصير في لوازم كل قول. خب القول الثاني، ولا على نحو الكلي في المعين. كل قول تقريبا من القدماء الى الحالية هناك من تبعنا شيخنا، تقريبا كل قول يعني. خب ولا على نحو الكلي في المعين، هذا صاحب العروية تبعنا على ما تذكر، الكلي في المعين. خب الكلي في المعين الوضحة، صوروا وياي انت تذهب تشتري شيء، شخص عنده عربانة هذه فيها قومة من ماذا؟ صبرة من الطماطم، احنا نسميه طماطة. شو اسمه طماطم ولا طماطة؟
طماطة.
طماطة. اشتريت كيلو، اقول بعني كيلو من هذه الصبرة، اعطيته الدينار، قلت له اوصله الى بيتي من هذه الصبرة، الصبرة يعني القومة. خب هنا انا املك كيلو كلي، يستطيع ان يعطيني من هذه الجهة من الكومة، من هذه الجهة، من تلك الجهة، من اي جهة هو يختارها، انا املك كيلو واحد في هذه الصبرة. لا الفارق قلنا الفارق انه في نحو الاشاعة كل طماطية تكون مشتركة بين الفقير والغني، هنا لا نقول جوية اشتراكها. اكتفت شلون؟ ركزنا انهما يشتركان في كل مليمتر في الارض، في كل جزء في الغنمة، اليس كذلك؟ هي الظاهر تاخذ اكثر وقتنا، انا ما صورت نسرع اكثر. خب على نحو الكلي في المعين اتضح لكم الآن، فأنت هنا تملك كيلو من هذه من هذا الصنافة الموجود، أي كيلو، الشمالي الجنوبي السفلي العلوي، هو يختار يعطيك أي كيلو، كلي في معين، عندنا كلي في معين وعندنا كلي في غير معين، ما الفرق بينهما؟ الكلي اللي جنب مسألة الصبرة، لأنك تقدر تشتري مني كيلو من الصنافة، تقول بعني كيلو من الصنافة، الحين ما عندي أنا كيلو، ها يكون الكيلو في ذمتي، كلي في الذمة يعبر عنه، أستطيع أجيب لك أي كيلو صنافة، لكن هنا في المثال كلي في معين، هذا معين، الصبرة معينة ليس كذلك؟ وأنت تملك كيلو واحد في هذه الصبرة. خب هناك في الغنم بعض الفقهاء قالوا هكذا، أنت تملك غنم واحدة زين على نحو الكلي، يعني يجوز للمالك أن يعطيك الغنم الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ركزتوني يعني، يجوز لمالك الغنم أن يعطي الفقير الغنم الأولى أو الثانية أو الخامسة أو العاشرة أو العشرين إلى الأربعين غنمة، يجوز له أن يعطي أي غنم من هذه الأربعين غنمة، كلي في معين في ضمن هذه الأربعين غنمة، واحدة من هذه الأربعين على نحو الكلي يملكها الفقير. اتضح المقصود الآن الكلي في المعين؟ أنا مسألت بالصبرة حتى أقرب الصورة إلى أذهانكم. رفضوه، لماذا رفضوه؟ على نحو الكلي في المعين رفضوه بناء على مقدمتين، احنا أنا ما كان بناء يتعرض إلى كل الجزئيات، رفضوه بناء على مقدمتين، يقولون أن كيفية التملك في الزكاة كلها على نحو واحد، مثلين، وبعض أنحاء الزكاة لا يتصور فيها الكلي في المعين، مثل في خمس من الإبل شاة، عندك أنت خمس نياق فيها شاة، خب كيف تطلع كلي في المعين هنا؟ وجد شاة هنا، استفدتون شلون؟ هذا إشكال سيد الخوري وتبعه تلامذته، قالوا إشكال على صاحب العروة وجيه. تحتون الآن الكيفية، خب لقال سيد الخوري يقول هكذا، يقول كيفية تعلقها، إن قلنا أنه على نحو الكلية في المعين فهو في كل أنواع الزكاة، سواء في الحنطة في الشعير في النقدين في المواشي، كلها على نحو واحد، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية قال هذا لا يتصور في بعض الأنحاء، مثل شنو؟ مثل في الخمس من الإبل شاة، هذه هنا يوجد كلية في معين، لأن الشاة مو واحدة من الإبل، أنت تشتري شاة خارجية أصلاً، فوصلون؟ خب على كل حال إحنا إذا تريدون أنا أبين لكم أنه كانت ببين، بس بنطول واجد ونخرج عن درسنا، هذا مو ضمن درسنا، أنا أبين أركز على بيان الصورة يعني، وغير أركز على بيان الصورة وأحاول أبين بعض النكات، لكن لم أركز على بيان النكات حتى لا يخرج الدرس عن درس عن درس المنهاج. خب ولا على نحو الكلي في المعين، إذا اتضح لنا. خب ولا على نحو حق الرهانة، حق الرهانة، خب أنت اقترضت مني ألف دينار أو اقترضت مني دينار وأعطيتني هذا الكتاب رهن، مش دي أنا أملك الكتاب، هل أملك الكتاب أنا؟ خب يقول السيد السيستاني هذا مو نحو حق الرهان أيضا، ليش؟ يقول لأن حق الرهان المال يتعلق في الذمة، في حق الرهان المال في ذمتك، غاية الأمر الحق هنا ماذا؟ نرجع إلى حق الرهان في حال تعذر الدين مؤثر، فتقول للمسألة يقول أيضا مو من قبيل حق الرهان. خب النحو الرابع على الغنم، تصور على الغنم بأن يكون الغنم مرهون في يد المالك، الغنم الأربعين من الغنم مرهونة في يدي أنا المالك، أنا أملك الأربعين، مرهونة في عفوا الغنم مرهونة وتكون أمانة في يدي، مرهونة لا يجوز فيها التصرف، الغنم ملكي، شوف الغنم كله ملكي، غاية الأمر لا يجوز التصرف فيه، فيكون بمثابة المرهون في يد الفقير، إن دفعت إليه شاة حتى ولو من الخارج أو دفعت إليه مبلغ الشاة فقدت الرهن، اشتفت شلون؟ هذا هنا يتصور حتى الرهن بهذه الكيفية، اتضح المقصود؟ الآن الغنم يقول من قال بأنه على حق الرهن، قال أنا أبقى مالك للأربعين من الغنم، لا تخرج عن ملكي. غاية الأمر هنا أيضا يرجع إلى أكثر ما يكون بالمال في الذمة أيضا، لأنه هنا شنو لا تتعلق بالعين، هنا أيضا يرجع إلى أنه لا يتعلق بالعين أيضا. خب ولا على نحو حق الجناية، شلون يعني ولا على نحو حق الجناية؟ عندنا في الروايات ورد أنه التفتوا في القتل خطأ أدية، في القتل خطأ أدية، أو في قطع اليد 50 من الإبل. ملتفين؟ خب الآن في أمثال هذه التعابير، تعابير الفقهاء التي من هذا القبيل أو تعابير الروايات مثلا. خب هنا حق الجناية، حق الجناية قطع اليد يوجب شنو؟ 50 من الإبل، أليس كذلك؟ أليس قطع اليد يوجب 50 من الإبل؟ يقول قطعك اليد هذا الشخص يوجب في ذمتك 50 من الإبل. هنا في الزكاة ملكك للأربعين شاة يوجب في ذمتك ماذا؟ ملكك للأربعين شاة يوجب في ذمتك شاة أيضا، نرجعها إلى القول بالذمة أيضا، يوجب في ذمتك شاة للفقير، يوجب في ذمتك شاة للفقير. شوف وذا طبعا هذا إذا ترجعون إلى تحسين أخي على العروة هناك يفصل في الشروع تفصيلات طويلة جدا، وبعض هذه الأنحاء أيضا لم يشر إليها، ذكرها فقط في المنهاج، وأن في العروة لم يشر إليها صاحب العروة ولم يتعرض لها السيد الخوئي في شرحه للعروة. خب وذلك لأن حبس الجناية فعل موجب ومسبب للدية، أليس كذلك؟ مسبب لاستحقاق المال من الفاعل على المجني عليه، للمجني عليه، مو كذي؟ ولا معنى لكون الزكاة من هذا النحو، ليش؟ لأن الزكاة ليست بفعل من الأفعال، مضافا إلى أنها ليست في الذمة على ما تقدم، أليس كذلك؟ إلى أن الزكاة تقدم أنها لا تتعلق بالذمة بل تكون في العين، وفي الجناية هنا تتعلق بالدية في ماذا؟ في الذمة. خب يقول ولا على نحو الشركة المالية، هذا في الخجية لنا، يقول بل هي على نحو الشركة المالية. السيرة الثاني ينفي، ليش ينفي؟ لم يوضح، وما عندنا كتاب استدلالي نعرف. خب إذا نفيته أيها السيرة الثاني بين لنا أي نحو، لا يبين، يعطينا لوازم لقوله ما يعطينا بيانه. خب نحن الآن نبين رأي السيد الخوئي على نحو الشركة المالية وكيف ينتهي السيد الثاني لا نعرف، واضح؟ بعد إذا رأيتم السيد الثاني فاسألوه. خب على نحو الشركة المالية، السيد الخوئي رحمة الله عليه يقوي هذا القول هو وجملة من تلامذته. خب يقولون هذا من قبيل الزوجة التي ترث، الزوجة لها الثمن، أليس كذلك؟ مع عدم وجود الأولاد الآن، أو حتى لو قلنا بوجود الأولاد، التفت الآن مع عدم وجود الأولاد الآن، خلي مع عدم وجود الأولاد، عفوا مع وجود الأولاد لها الثمن، مع عدم وجود الأولاد لها الربع، مع وجود الأولاد لها الثمن. خب هناك في محله قرروا أن الزوجة لا ترث من الأرض، نفس الأرض لا ترث منها، ولا ترث هذه مثل الأرض لا ترث منها، بالنسبة إلى ما يركز في الأرض كالأحمدة الخشبية، البناء، النواحير، ما يثبت في الأرض. هنا يذكر السيد الخوئي وجملة من الفقهاء يقولون ماذا؟ هي من المسائل الخلافية جدا، أنا أركز السيد الخوئي وجملة من الفقهاء لأن هي أساسا مبنائية المسألة. هناك هؤلاء الفقهاء يقولون هذا الأمر لا ترث المرأة من عينه لكن ترث من القيمة، يعني المرأة يقول السيد الخوئي المرأة لا ترث من نفس الخشبة، هذه الخشبة لا ترثها المرأة، هذه الخشبة المركوزة في الأرض لا ترثها المرأة، لكن تقيم وتعطى للمرأة قيمة ثمنها، لها الثمن، ثمن الخشبة، افترض الخشبة قيمة 8 دنانير، يعطى للمرأة دينار. الأرض خارج عن محل كلامنا، الأرض لا ترث منها نهائيا، نعم ولا حتى على القيمة. خب انا ما اريد اركز على هاي المبحث، لا مبحث الارث الزوجي راح يأتي ان شاء الله. انا اريد اجيب مورد شاهدنا هنا. يقول السيد الخوئي: الزوجة هنا تشترك مع بقية الورثة في الاشجار والاخشاب، اليس كذلك؟ تشترك معهم في الاشجار والاخشاب، وهذا الاشتراك وما يثبت في الارض، يعني هناك هذا العام موكول الى محله. انا الان موردي الاشجار والاخشاب وما شابه ذلك. يقول السيد الخوئي: تشترك الزوجة معهم في هذا الامر في الاشجار، لكن مو تشترك في عين الاشجار. ولو كانت تشترك في عين الاشجار، لو كانت تشترك لكانت كبقية الورثة فيها. قلنا لا، تشترك في مالية الاشجار مو في عين الاشجار. يقول السيد الخوئي: الفقير ايضا هنا يشترك في مالية الغنم لا في عين الغنم. يشترك معك، انت تملك 40 غنمة، بعد مرور السنة الفقير يشترك معك في 40 غنم، لكن مو في عين 40 غنمة بل في ماليتها. هذه مو لا ترجع بالضبط الى نتيجتها، تقرب من تعلق العين، تعلق الزكاة بالذمة، لكن مو من وجه تعلق الزكاة بالذمة، يوجد فرق. يقول السيد الخوئي هنا بالنسبة إلى الزوجة: الزوجة تأخذ من الميت، تأخذ الإرث، إرث الأخشاب والأشجار تأخذه من الميت بعنوان الإرث، والمفروض أنها لا تملك هذا الأمر، لا تملك هذه الأشجار، صحيح؟ المفروض أنها محرومة من العين. نعم، ما اسمع حتى الان نكمل احنا المساله ونشوف نطبق عليها ام لا. يقول: والمفروض حرمانها من العين، وهو يرجع في حقيقته، يقول السيد الخوئي، لانها تشارك الورثه في ماليه العين بمقدار الثمن، فالوارث مخير. بقيت مو هي الان الزوجة والابن، الزوجة لها الثمن والبقية للابن. الابن مخير بين ان يعطيها ثمن العين او يعطيها ماذا؟ قيمة ثمن العين. فهي ما تشترك في العين، لا يكون الاشتراك في العين، يكون الاشتراك في مالية العين، ويكون الخيار للوارث بين ان يعطيها نفس العين او يعطيها مالية العين. ركزتون؟ هنا ايضا يقول السيد الخوئي في هذا المثال: الفقير يشترك معك ايها يا مالك الغنم في مالية الغنم بجزء من 40، يعني انت تملك 39 جزء، الفقير يملك جزء، الجزء 40، واحد من 40 جزء يعني يملك، صحيح؟ يشترك معك مو في العين. ها، لو كان يشترك معك في العين لكان شنو؟ يستطيع ان يجبرك على ان تعطيه واحدة من الغنم اصلا، ما يكون انت، ما تكون انت بالخيار. الكفاف يقول: انت هنا مخير، بما ان الاشتراك على نحو المالية، انت مخير من ان تعطيه واحدة من 40 او تعطيه قيمة الواحدة من 40. اتضح الان مقصود كيف الخوئي؟ خب، هذا انا اشوف انه على مستوى، بما ان الرسالة العملية اساسا للمكلفين العاديين، هذا ابير من صعب على المكلف العادي، ما ذكروه في هذه الثلاث او اربعة اسطر، اكثر من صعب، مو صعب، هذا اكثر من الصعب اصلا، لان حتى الطالب يكون يلتفت الى لوازم هذه الاقوال حتى يفكك ويفرق بين الاقوال، بين القول بالاشاعة والكلي في المعين، ما الفارق بينهما؟ يوجد فوارق جوهرية اصلا مو جزئية، بين الكلي في المعين وبين الاشاعة، بين الاول والثاني، بين الثاني والثالث، كل قول له فوارق ولوازم. خب، نواصل المساله، اخذت اكثر من حدها. يقول: ولا على نحو الشركه في المال. السيد الثاني ينفي، لماذا ينفي؟ لن يتضح لنا. السيد الثاني ينفي هذا القول ايضا، بل على نحو اخر. خب، بين لنا هذا النحو الاخر. يقول: لا ابينه. من البدايه يقول على نحو مبهم، ريحنا، لا تنسر هاي التطويلات كلها، مو كذي؟ مدام انت بتنسيها كلها، يقول لها انا انسيها حتى لا تتوهمون اني اقصد واحد من هاي الانواع التي ذكرتها سابقا. خب على نحو آخر الظاهر أنه غير واضح ربما حتى لسماحة السيد. خب وإذا باع المال كأنه نحو المخصوص في الزكاة يعني. كما إذا باع يقول بل على نحو آخر وإذا باع المال ما تعلقت به الزكاة. خب هم يذكرون هذا لكي يفرعوا عليه. هذه المسألة تفريعة وإذا باع متفرعة في حيثيات من تبنى القول الأول تختلف عنده المسألة، من تبنى القول الثاني تختلف عنده المسألة، من تبنى القول الثالث تختلف عنده هذه المسألة. لذلك هذه المسألة يعقدونها لبيان أنك إذا بعت التصرف في الغنم من الأربعين هل تصرفك صحيح أم لا؟ اتضح؟ خب يقول وإذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراج الزكاة صح البيع على الأظهر، صح البيع على الأظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية على الأربعين غنمة بأكملها أو على بعضها المعين على مثلا عشرين غنمة مثلا أو بعضها المشاع يعني على عشرين غنمة من هذه الأربعين مشاع من غير معين. واضح؟ يقول في كل هذه الصور ماذا؟ في كل هذه الصور يصح البيع ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر سواء من هذا المال أو من مال آخر لا يضر، يجب عليه إخراج الزكاة. خب أما المشتري، خب إذن تم أن البيع يصح، أن الفيرس الثاني البيع صحيح. جملة من الفقهاء قالوا البيع هنا يقع فضولي، كلها أقول متفرعة تراجع عن عبائر الفقهاء. شوفون من تبنى القول الأول فرع عليه، من تبنى الثاني فرع عليه. يقول وأما المشتري القابض للمبيع، المشتري الذي قبض الأربعين غنما مثلا، فهنا إن اعتقد هذا المشتري أن البائع قد أخرج الزكاة قبل البيع أو احتمل ذلك، إما أن يكون اعتقد يعني جزم أو احتمل حتى مجرد الاحتمال يكفي، احتمل أن المالك السابق قد زكى الغنم، لم يكن عليه يعني لم يكن على المشتري شيء. واضح؟ وإلا إذا لم يحتمل حتى أن يعرف أن هذا مستحيل أن يزكي ويعرف أن الزكاة قد تعلقتها بالعين، وإلا فيجب عليه إخراج الزكاة. فإن أخرجها نخرج الزكاة وكان مغرورا من قبل البائع، المغرور يعني شنو المغرور؟ يعني المخدوع. وإذا وكان مخدوعا كتب مخدوعا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه، يعني يرجع إلى البائع ويقول له اعطني شاة مقابل الشاة التي دفعتها للفقير. اتضحت المسألة؟ يقول اعطني شاة مقابل، يرجع إلى البائع يقول له اعطني شاة مقابل الشاة التي دفعتها للفقير. واضح الآن المسألة لكم؟ إذا يقول البيع صحيح ولكن بالنسبة إلى البائع يجب عليه أن يزكي ولو من مال آخر، وبالنسبة إلى المشتري إن علم أن البائع قد زكى أو احتمل ذلك فلا شيء عليه، وإن جزم بأن البائع لم يزكي فتجب عليه ماذا؟ الزكاة. تجب على المشتري ها الزكاة، لكن يرجع يطالب البائع بها إن كان مغرورا أو مخلوعا. قلنا حق الجناية من قبيل ما ورد في الروايات أن في الخمسين في قطع اليد خمسين من الإبل. هنا أنت إذا قطعت خب القطع يقول سيد الخوئي هنا في شرح العروة يقول هنا الزكاة لا تتعلق في شنه الخمسين، خب مو تخرج من القطع بل يكون القطع سببا موجبا لشنه للخمسين. يقول لذلك هنا لا يتصور على حد كلام سيد الخوئي لا يتصور شنه تصورها في الزكاة، ما يقول سيد الخوئي لا يمكن تصورها إلا على نحو شنه أن يكون ملكك. هو ما يوضح سيد الخوئي، يعني سيد الخوئي دائما الناس بيجيب الشيء مختبر يعني، بس مفهوم كلامه أن يكون يعني أو ما أفهمه أنا هو لم يفرح هذا أن يكون ملك الزكاة ملك الأربعين من الغنم موجب ومسبب لوجوب الشعر طبعا الوجوب في الجناية شنو في الذمة يصير مو الخمسي من الأجل في الذمة هنا أيضا تكون في الذمة هذا يكون يقتضي أن يكون حق الزكاة متعلق بالذمة لا بالعين أصلا خب مثلا 1131 لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر وقت الإخراج غير وقت التعلق قلنا صحيح خب بعد أن تعلقت الزكاة خب وصل زمان الوجوب الزمان الذي تقتطع فيه الثمرة مثلا هل يجوز لك أن تؤخر الإخراج؟ يقول لا يجوز إلا إذا كنت معذور كما لو كنت مسجون أنت معذور أو غير معذور معذور هنا فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ليش؟ لأن هذا تأخير لعذر يجوز التأخير لعذر هنا معذور أنت أم لا؟ أنت تريد أن تبحث عن المستحق لم تجد مستحق تبحث عن فقير ما حصل تعرف المال قبل أن تجد الفقير أنت غير ضامن هنا ليش لأنك غير مقصر غير لأنك معذور هنا غير مقصر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إلى المستحق لم يضمن خب وإن أخره مع العلم بوجود المستحق جارهم مستحق فقير مع ذلك لم يخرج أخره ضمن ليش لأن هذا التأخير من دون عذر صحيح خب بعد ذلك يقول نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين خب الآن هذه الآن عندك كم هذه الزكاة 1000 كيلو 1000 كيلو من السم تعزل الزكاة وهي العشر 100 كيلو أو نصف العشر وهي 50 كيلو مثلا عزلتها يعني يختلف في الحال العشرة أو نصف العشرة أو أقل أو أكثر يعني 7.5% أو 10 أو 5% مو كذي طب عزلت الزكاة هل يجوز لك أن تعزل الزكاة يقول نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر يعزل لأنه له أن يخرج نفس العين أو مال آخر غير العين خب من نفس العين أو من مال آخر مع عدم المستحق مع عدم وجود المستحق بل مع وجود المستحق على الأقوال المستحق موجود يعزل الزكاة بحيث ما يعاد تأخير عرفا ها شوف الآن أول يوم وجبت الزكاة أعزلها أقولها اليوم أنا أوديها عرفا لا يقال أنه تأخير هذا مو كذي بل مع وجود المستحق على الأقوال فيتعين المعزول زكاة هنا الفائدة شوف أنا عندما عزل تعين قصدت أن هذا سأخرجه زكاة إذن هذه 900 كيلو ليست بزكاة فيجوز للتصرف فيها بأي نحو فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده ولا يضمنه إلا مع التفريط كما لو أخر أكثر من المعتاد أما التأخير سويعات بعد أن عزل بساعة نزل الصاروخ وأحرق الزكاة فقط أقول يقول لك بضامن لأنك عزلتها استفدتنا للفارق للموردين طب يقول بل مع وجوده على الأقوال فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير مع التفريط يعني كما لو لم يحفظه على الوجه الصحيح تركه في المكان الذي يصل إليه المصرف فيتلفه مثلا أو مع التأخير مع وجود المستحق المستحق موجود ومع ذلك أخر من دون غرض صحيح ليش لأنه قد يكون هناك مستحق مع ذلك أؤخر لوجود غرض صحيح كما لو كنت أعرف أنه بعد غد يصل مستحق أشد حاجة الآن هذا المستحق موجود لكن هذا المستحق عنده مؤونة 6 أشهر مثلا أنا أؤخر الدفع إلى أن يأتي المستحق الذي هو معدم أعرف أنه غدا صباحا سيأتيني شخص لا يوجد أو غدا صباحا يمكنني أن أوصله إلى شخص ميت من الجوع ما عنده شيء هذا غرض صحيح أو لا عند العقلاء خب يقول إذا كان التأخير من دون غرض صحيح يضمن أما إذا كان التأخير موجود مستحق وأخر مع عدم وجود غرض صحيح يضمن مع وجود غرض صحيح لا يضمن وفي ثبوت الضمان معه، معه يعني مع وجود الغرض الصحيح. كما إذا أخر الانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين. إشكال وفي ثبوت الضمان معه، معه مو مع وجود الغرض الصحيح، مع وجود المستحق، مع وجود المستحق. كما إذا أخره لانتظار مستحق معين لا خصوصية لهذا المستحق المعين، هو المستحق عادي بس لم يطبع في هذاك المستحق، مع أن هذا هنا يوجد مستحق ولا يوجد غرض معين ذات ليست له خصوصية مثلا. كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجا، بأن قال أنا سأعطي المستحق في الشهر الأول، هي كلها 100 كيلو، في الشهر الأول سأعطيه 10، الشهر الثاني سأعطيه 30، الشهر الثالث سأعطيه البقية مثلا. هنا لا يوجد غرض صحيح في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة. إشكال، فالأحوط وجوبا الضمان، فالأحوط وجوبا الضمان. ونماء الزكاة، خب الآن لو نمت الزكاة، خب عندك غنم، الغنم يتصور أن تنمو أو لا فتوالد، خب أقول لو نمت الزكاة أنما نماؤها تابع لها في المصرف، نماء الزكاة تابع للزكاة في المصرف، يعني تصرف على الفقراء. كما أن نفس الزكاة مثلا هذه 100 غنم التي عزلتها كزكاة، عندك أنت على الضخم من الغنم عزلت منها 100 كزكاة، خب توالدت، هذا الذي ولد النتاج تابع للزكاة ويصرف بنفس مصرفها، يعني كما أن الزكاة تصرف على الفقراء هذا أيضا يصرف على الفقراء. مؤونة الحفظ مع عدم وجود المستحق، لم أجد من صرح، يعني لا يحضرني الآن من صرح بأن مؤونة الحفظ عليه أم هذا، بس قد يقال بأنه لا يجب عليه مؤونة الحفظ إذا كان تستلزم مؤونة لا يجب عليه.
إنما على الحفظ
مثلا
ولا يكون تابع
للزكاة، نعم تابع للزكاة، إنما تابع للزكاة، لكن مؤونة الحفظ يحتاج إلى دليل أنها لأنه يتحملها. ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل، خب عزلت أنت هذه الناتكل من التم تغيرها بناء أخرى، لا يجوز، بعد أن عزلتها تعينت للفقير، صارت ملكا للفقير. مسألة، إذا باع الزرع تابع لها في المصرف، يعني كما أن الزكاة تصرف في هذا المصرف لها مصرف معين كيفية الصرف، أنما أيضا يصرف بنفس الكيفية، الزكاة تصرف على الفقراء أليس كذلك؟ نماء الزكاة، الزيادات التي تحصل في الزكاة أيضا تصرف على نفس الفقراء. نريد نصلح هالمسألتين في هذه الخمس دقائق. خب مسألة 132، إذا باع الزرع أو التمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يجب عليه شيء. خب إذا كان البيع حصل بعد تعلق الزكاة يجب الزكاة على البائع، مجري لو كان قبله يجب الزكاة على المشتري، صحيح؟ أنا بعت الزرع وشكاك بعد ذلك أنه متى كان البيع، يقول لا يجب علي شيء لأنه تكون في التكليف، لم يجب عليه شيء حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهار. ليش ينصص على ذلك؟ لأنه قد يتوهم هنا أنه مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان البيع استصحب عدم البيع إلى زمان التعلق. استفدتم المسألة؟ قد يقال لكن هذا لا يتم إلا على القول بالأصل المثبت، وقد بوجهنا في محلية عدم تماميته هنا، على كل حال لا نطيل هنا، الظاهر أنه يلزم هنا الأصل المستفاد بحسب الظاهر، حتى إذا علم زمان التعلق، لأن الاستصحاب يثبت ماذا؟ بظاهره هنا أصل مثبت، يعني لم يرى صحة الاستصحاب هنا لكونه أصلا مثبتا بحسب الظاهر. خب وإن كان الشاك هو المشتري. طب هنا فرض المثل أن الشاك هو البائع مشتري. طب لو افترضنا أن الشاك هو المشتري اشترى الثمر وشك أنه اشتراه بعد أن صار تمرا أو قبل أن يصير تمرا، إن كان بعد أن صار تمرا فهو على البائع، إن كان قبل أن يصير تمرا فهو عليه لأنه تعلق في ذمته، تعلق بعد شرائه مشتري. وإن كان الشاك هو المشتري فعندنا احتمالين. احتمال الأول أن يعلم المشتري بأن البائع للزكاة على تقدير قول البيع بعد التعلق لم عفوا، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، يعني يعلم بأن الذي باعه الثمر إن كان متشرع، واضح؟ يعلم بأن الذي باعه الثمر إنسان متشرع، فإن كانت الزكاة قد تعلقت في ملكه فقد أخرجها. خب هنا يقول لا يجب عليه أن يزكي. ليش؟ لأنه يشك في أنه ماذا؟ في أنه يجب عليه الزكاة أم لا يجب، أليس كذلك؟ أما إذا كان يعرف أن الذي باعه الزكاة إنسان غير متشرع يستحي أن يزكي، ففي الواقع يعلم أن هذا التمر فيه زكاة، إما أنه وجبت الزكاة على البائع السابق أو عليه هو، لكن هذا التمر بنفسه فيه زكاة. هذا نظير ما تقدم، شنو هو؟ نظير ما تقدم في آخر مسألة 1130 تماماً، نظير ما تقدم في آخر مسألة 1130 أنه يجب عليه إخراجها إن علم إن لم يعلم أن البائع أو لم يحتمل أن البائع قد زكى. يقول فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، على ما تقدم أيضا من أنه أتى بهذا الفرض ليرفع احتمال الاستصحاب هنا. خب فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم، الزكاة تعلقت بالعين سواء في ملك البائع أو في ملك المشتري، تعلم أيها المشتري أن هذا الألف كيل من التمر فيه زكاة، إما لأنك لم تزكيه أو لأن البائع السابق لم يزكيه، لأنه الفرض أنه يعلم أنه لم يزكيه هو، وأن البائع السابق أيضا جزما لا يزكي، هذا هو كان متشرع. مثلا 130 يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خلط ثمر النخل والكرم على المالك. التفتوا، ما المقصود بالخرط؟ الخرط يعني التخمين، الخرط يعني التخمين، يخمن، يأتي إلى البستان يقول هذا البستان تقريبا فيه 2000 كيلو من التمر، واضح؟ أو 2000 كيلو من العنب من الزبيب، هذا تخمين أو متخمين، هو وزن في التمر، لكن أهل الخبرة يقدرون يعرفون هالتزيد كم كيلو ينقص كم كيلو، لكن تخمين دقيق تقريبا صحيح، حتى وإن زادت بضعة كيلوات أو نقص لكن هذه الزيادة والنقص مما يتسامح به. خب الخرط بمعنى أن يبعث الإمام ساحيا لجمع الزكاة ليحمل الموجود من الثمر على الشجار. خب يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرط ثمر النخل والكرم على المالك. خب الزكاة عندنا كم نوع؟ زكاة الغلة 4، تمر وزبيب وحنطة وشعير. قلنا سابقا أن التمر هو التمر والزبيب، أما الحنطة والشعير فزرعون، تذكرون ما أشرنا سابقا؟ خب هنا قال خرط ثمر النخل والكرم. خب وين الحنطة والشعير؟ الحنطة والشعير هل يجوز خرطها وتخمينها أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، بعض الفقهاء ذهبوا إلى الجواب، السيد الخوي رحمة الله عليه وتبعا له تلامذته قالوا لا يصح. صبحت المسألة، لا تخرط، لا يخرط الحنطة والشعير. على كل حال ما هي فائدة الخرط؟ التخمين يقول وفائدته جواز الاعتمار عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن، ما تحتاج أن تكيل الحنطة أو توزنها، عفوا التمر، لأن قلنا تفتح الحرف في التمر والزبيب لا يحتاج أن تسيله أو تزينه، بل يكفي أن تعتمد على هذا التخمين فتخرج ماذا؟ تخرج الزكاة وفقا لهذا التخمين. والظاهر جواز الخبز بلا حاجة إلى الكيل والوزن. خب نسأل، هل هذا الخرط مختص بالحاكم الشرعي فقط؟ الفقيه يأتي ويخمن هو أو وكيله؟ يقول لا، حتى المالك، أنت تملك هذا البستان، إذا كنت أنت من أهل الخبرة أو اعتمدت على أهل الخبرة في هذا التخمين والخرط يكفي أيضا، فتخرج بعد ذلك تقدر لك بأن هذا يخرج مثلا 1000 كيلو، فتخرج 100 كيلو وترفعها زكاة والباقي ما يحتاج توزنه. يقول والظاهر جواز الخرط للمالك. طب ليش يجوز؟ إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إليهم، بأن يرجع إليهم فيقولون له ما في بستانك يسوى 1000 كيلو مثلا، يصل إلى 1000 كيلو فيزكى 100 كيلو منه مثلا. لا، ما يحتاج يرجع على الحاكم الشرعي بنفسه. أنت الآن عندك بستان فيه نخيل كثيرة، تأتي أنت من أهل الخبرة أو تأتي بي أنا من أهل الخبرة وخمن لك مقدار التمر الموجود في البستان فتزكيه بدون أن تزن التمر بأكمله. نعم، رجوعه إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة الخبراء في التمر يمكن ما عارفين ثقها، ما شايفين الرسالة العملية، لكن يعرفون أن هاي النخيل مجموعة تصلح 1000 كيلو تقريبا. أهل الخبرة في كل باب على حدة، أهل الخبرة في الاجتهاد مخصوصين، أهل الخبرة هناك أيضا مخصوصين. المبحث الرابع زكاة مال التجارة يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.